لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، روحي فداء لمن اخلاقه شهدت لانه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثاني في هذا الموعد من كل أسبوع مع السيرة والمسيرة. وقبل أن أبدأ، لا أنسى أبدا أن أتوجه لكم بالشكر الجزيل على اهتمامكم وحضوركم وحسن إنصاتكم، كذلك لا أنسى أن أتوجه بالشكر لأخي أبي حفص على هذا الجهد الجهيد هو وإخوانه، وكذلك على هذه التقدمة الطيبة. أخونا الفاضل فضيلة الشيخ علاء مرديني محييه من هذا المكان، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي وحسنات إخواننا في كل الغرف التي تتابع معنا الآن وتتابع من خلال متابعتها لموقع نصرة النبي عليه الصلاة والسلام في مختلف الأوقات. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أولئك المؤمنين المتقين الذين جعل الله لهم في الجنان غرفا من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. من المولد إلى المبعث، هذا هو عنوان حلقة اليوم، وإن كنا ربما نحتاج إلى نفس العنوان في حلقتين أو أكثر في اللقاءات القادمة إن شاء الله. لكن دعونا نبدأ مع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه السلسلة المباركة السيرة والمسيرة. تعرفنا في اللقاء الماضي على أهمية دراسة السيرة، تعرفنا في اللقاء الماضي على أهمية دراسة السيرة، كذلك تعرفنا أيضا من خلال التقدمة لهذه السلسلة في اللقاء الماضي على بعض الأمور المتعلقة بحياة العرب والقبائل العربية المحيطة بمكة أو المحيطة بقريش في هذه الفترة من الزمان. تعالوا لنبدأ اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بداية نحب أن نقول إن الله تبارك وتعالى اصطفى رسوله عليه الصلاة والسلام اصطفاءات ثلاث: اصطفاء النبوة، واصطفاء النسب، واصطفاء الزمن. أما اصطفاء النبوة فهو في قوله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أما اصطفاء النسب فكما جاء في صحيح مسلم من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وأما اصطفاء الزمن فكما جاء في صحيح البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرن، قال: حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وجاء أيضا في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهنا يجب أن نقف وقفة مع تصحيح هذا الحديث الذي ذكرته الآن والذي يحفظه كثير من الناس بهذه الصيغة: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. وهذه الصيغة ضعيفة جدا، يعني غير صحيحة، وإنما الصيغة الصحيحة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن هذه اصطفاءات ثلاثة كانت لنبينا عليه الصلاة والسلام: اصطفاء نبوة، اصطفاء نسب، اصطفاء زمن. أصح ما ورد أحبة الكرام في سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام أن نسبه يصل إلى عدنان، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة، ثم نمشي مع النسب حتى نصل إلى عدنان. هذا أصح ما ورد في سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام. من عدنان أو من بعد عدنان إلى نوح عليه السلام، هذا هو الذي فيه اختلاف، والعلماء تكلموا فيه كثيرا، وكذا المؤرخون، وربما سقط يعني اسم وأضيف اسم أو نقص اسم، لكن ما جاء صحيحا في البخاري وغيره هو من محمد صلى الله عليه وسلم حتى عدنان، وهو من أجداده عليه الصلاة والسلام. أما أمه صلى الله عليه وسلم فكما تعلمون جميعا هي آمنة بنت وهب من بني زهرة، ويلتقي نسبها مع والد النبي عليه الصلاة والسلام وهو عبد الله ابن عبد المطلب، يلتقي نسبهما في كلاب ابن مرة، يلتقي نسبهما في كلاب ابن مرة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رفيعا النسب، كان عالي النسب جدا، ولذلك أقر أبو سفيان ابن حرب قبل أن يدخل في الإسلام أمام هرقل الروم بعلو نسب النبي عليه الصلاة والسلام، حين سأله كيف نسبه فيكم، هرقل يسأل وأبو سفيان يجيب هو فينا ذو نسب، فقال هرقل فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. إذن هذا اضطراب أولا من أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام بنسبه الرفيع الشريف فيهم، وكذلك هذا أيضا إقرار من هرقل بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته وإن كان لم يؤمن به حتى مات. هل هناك من حكم وفوائد من هذا الاصطفاء، خاصة قضية اصطفاء النسب؟ نعم طبعا هناك حكم وفوائد عظيمة جدا، ولكن دعوني أذكر لكم إخوتي وأخواتي أهم هذه الحكم والفوائد. بداية يجب أن نعلم أن العرب كانوا لا يسمعون إلا لذوي الأنساب العالية فيهم، وربما هذه الصفة أو هذا الطبع ربما موجود إلى الآن خاصة في العرب، وإن كان يعني الزمان تغير والناس تغيروا، هناك من بعض الناس الذين ربما لا يعرف لهم نسب ولا يعرف لهم أصل ولا فصل، لكن الله تبارك وتعالى من عليهم بإيمان عظيم أو من عليهم بعلم غزير فارتقوا أعلى المناصب، وربما هناك منهم من تولى الرئاسات والقيادات والريادات في مجتمعات كثيرة، لكن العرب خاصة في ذلك الوقت الذي ولد فيه محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعث بعد ذلك فيه، كانوا لا يسمعون إلا لذوي الأنساب العالية فيهم، ولذلك كان لابد أن يصطفي الله تبارك وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام من نسب عال شريف. كذلك حتى لا يتوهم أحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام زعم الرسالة ليرفع وضعه الاجتماعي بين الناس، لا هو حقيقة ما كان محتاج عليه الصلاة والسلام أبدا أن يرفع وضعه الاجتماعي، لأن وضعه الاجتماعي في الأصل مرفوع، نسبه عالي جدا في القوم يعني. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم كان لابد أن يأتي من نسب رفيع عال من أجل ذلك. لا أدري يمكن عندنا مشاركة من الأخت نورة في قضية الاصطفاء، قضية الاصطفاءات الثلاث، النبوة والنسب والزمن. لا أدري لو الإخوة حاضرين معي هل المشاركة تكون الآن أم بعد المحاضرة. طيب حتى يأتي جواب الإخوة، حتى لو أرادت الأخت أن تشارك الآن ليس هناك مانع يعني، حتى إن كانت المشاركة بعد انتهاء المحاضرة فلكم ذلك. خلونا نكمل معكم إلى أن يأتي الجواب منكم بإذن الله تبارك وتعالى. لو حبت الأخت تشارك الآن يعني حتى ربما يكون عندها إضافة أو شيء قبل أن يوصل كلامه بعضه بعضا فهذا طيب. طيب خلونا نكمل حتى يعني تجهز الأخت نورة مؤخلتها. أذكر وأقول كان الحكمة العظيمة أيضا من هذا الاصطفاء، خاصة اصطفاء النسب، حتى لا يتوهم أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم الرسالة لنفسه ليرفع وضعه الاجتماعي بين الناس. وهذا نراه إخوتي وأخواتي إلى يومنا هذا، يعني ربما تجد واحد من أبناء الأمة المخلصين جدا وقف ينبه الأمة مثلا من أخطار معينة تحيط بها، فترى بعض الناس يخرجون لهذا الناصح المخلص في نصحه ويقال له: من أنت؟ ابن من أنت؟ ماذا تحمل من شهادات؟ من الذي فوضك أو أعطاك الحق لكي تنصحنا أو لكي تعظنا أو لكي يعني تقول لنا افعل ولا تفعل؟ وهكذا هذا نسمعه من بعض الناس للأسف الشديد إلى الآن، نسمعه للأسف الشديد من بعض الناس إلى الآن. ولذلك كان لابد من اصطفاء لنسب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يعلق أحد من هؤلاء العرب في ذلك الوقت على هذه القضية بالذات. فمحمد عليه الصلاة والسلام من أرفع وأعلى أنسابهم، ولا يحق لواحد منهم أبدا أن يشكك في ذلك قيد أمره. هكذا كذلك كان اصطفاء الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، اصطفاء النبوة والنسب والزمن، لأن الدعوة عباد الله خاصة في بدايتها تحتاج لقوة تحميها، الدعوة لا تزال في مهدها، ولذلك هذه القوة الدعوة في حاجة إليه. لو تذكرتم معي لوط عليه السلام كما جاء ذلك في كتاب ربنا تبارك وتعالى، كان لوط عليه السلام يتمنى هذه القوة القبلية، القوة العشائرية، القوة اللي هم ربما بعض الناس يسمونها الآن القومية، يعني القومية يعني أن تكون وحدة وطنية أو قومية كما يسميها الناس الآن، تستطيع أن تجابه الأعداء وتخرج بالبلاد من محن معينة وتجعل البلد الواحد في مصاف البلاد القوية المتقدمة إلى آخر ما نسمع. لكن القوة القبلية هذه فعلا صاحب الرسالة يحتاج إليها. المهم أن تكون بحق، المهم أن تكون بحق، ليست شعارا يرفع فقط ثم بعد ذلك نرى عكسه في واقعنا، لا، المهم أن تكون بحق. لذلك قال لوط عليه السلام كما جاء ذكر ذلك في القرآن: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وجاء في الحديث: وقد آوى لوط إلى ركن شديد، أي أنه آوى إلى ربه تبارك وتعالى، فآواه الله وآزره ونصره سبحانه وتعالى. لكني على الرغم من هذه الكلمات التي استمعتموها مني في قضية النسب واصطفاء النسب، أقول أيضا: عراقة الأصل والنسب لا تمنح للرجل الفاضل فضلا، كالصلب إذا ترك للصدأ ينسي لا غذاء فيه، أما إذا تعهدته اليد الصناع فإنها تبدع منه الكثير. عشان أنا لماذا أقول هذه الكلمات؟ حتى أغلق بابا من الأبواب التي يعني إذا فتحت على الناس يعني خلاص قعد القاعدون وخمل الخاملون وتقاعس المتقاعسون، وقام كل واحد يقول: أنا فلان ابن فلان، خلاص، وجلس وضع يده على خده وظن أنه بهذا قد وصل إلى أعلى عليين، دون أن يحرك ساكنا، دون أن يقدم شيئا، دون أن يبذل، دون أن يضحي، دون أن يتعلم، دون أن يعلم، خلاص هو ظن نفسه وصل وانتهى الأمر. لماذا يا فلان؟ لأنني فلان ابن فلان، نسبي كذا وأمري كذا. وهذا يعني للأسف الشديد ربما نراه من بعض الناس إلى يومنا هذا، خاصة هؤلاء الإخوة الذين اكتشفوا، قيل لهم أو ربما تابعوا في أماكن معينة أو مؤسسات معينة واكتشفوا أن نسبهم يصل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأن نسبتهم إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نرى الكثير من هؤلاء إلى يومنا هذا يسمي كل واحد منهم نفسه سيدا، أو يطلق عليه السيد أو الشريف. التقيت أحدهم في يوم من الأيام وكنت في مكة وأذكر هذا، لا كنت في المدينة، في المدينة، وأذكر هذا اليوم جيدا، لم أخطر على اسمه بنفسه، ويقول يعني بعد أن حضر معي محاضرة في أحد المساجد المخرجين قال لذات المثال الشيخ وسأل سؤال وكذا ثم قال أنا سيد. فأنا ظنيت في البداية أن اسم سيد يعني على اسمي يعني، فقلت والله على اسمي. قال لا أنا مش اسم سيد، أنا سيد يعني أنا شريف، أنا من نسب يصل إلى علي بن أبي طالب ومنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذا الكلام. فتعجبت جدا أن الرجل إذا أراد أن يقدم نفسه قدم نفسه بهذه الطريقة، كأن يعني فيها شيء من المباهاة شوية أو المفاخرة شوية. والحمد لله نصحته يومها بما فيه الكفاية والرجل استجاب لنصحي، فأفهمته جيدا أنه يشرفك، بل يجب أن تفخر وأن تعتز بهذا النسب الشريف، بهذا النسب الكريم الذي يعني نرى كل نسب وكل سبب مقطوع يوم القيامة إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شيء عظيم جدا. ولكن إياك إياك أن تتخذ من هذا سلما ترتقي من خلاله على أكتاف الآخرين، إياك إياك أن تتخذ من هذا يعني طريقا لكي تجعل لنفسك مكان بين الناس دون أن تقدم شيئا، إياك إياك، وإنما عليك بالبذل والعمل، لأنه وإن انتسبت إلى محمد عليه الصلاة والسلام فلن ينفعك ذلك بين يدي ربك تبارك وتعالى إلا إن آمنت وعملت صالحا وحسن إسلامك وإيمانك. ولا ننسى الوقفة التي سنأتي إليها في حلقات قادمة إن شاء الله، وهي وقفته عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا لما خرج يعلن دعوة الإسلام والمسلمين، وينادي في فاطمة ابنته عليه الصلاة والسلام، وينادي في بني هاشم وفي بني عبد مناف اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله تعالى شيئا. إذا عرفت الأصل النسب شيء عظيم جدا ومهم جدا في حياة الإنسان، لكنه لا يمنح للرجل الفاضل فضلا، وإنما الذي يمنحه له إيمانه، أخلاقه، ثباته، تضحياته، بذله، عطاؤه، هذا هو الذي يمنح للإنسان فضلا في الدنيا والآخرة. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أكرم، فقال فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. لكن هناك في شرط، ما هو الشرط؟ قال إذا فقهوا، يعني إذا تفقهوا في الدين وعملوا بما تعلم. يعني الإنسان هذا هو الذي يعطيه الشرف ويعطيه مكانه في الدنيا وفي الآخرة، إنما بس شرف ومكانه بالاسم بس، يعني أنا فلان وأبويا كان فلان، طب وبعدين من أنت الآن؟ ماذا تفعل الآن؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يفارق أذهاننا عباد الله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرزق حظا من الثراء كما كان حال نسبه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فكانت قلة ماله مع شرف نسبه سببا في أن يجمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميراث ومن ميزات، سبحان الله. لماذا؟ لأن النسيب الغني يغريه ماله، هذا في غالب الأحوال يعني، فيظلم. فإذا فقد المال حاول الحفاظ على نسبه وسمعته، لأنه خلاص ما عاد له إلا النسب والسمعة، الأمر راحت، ممكن القوة البدنية راحت، ممكن العزوة والناس اللي حواليه راحوا تركوه، لم يبقى له إلا النسب والسمعة لكي يحافظ عليه. ولذلك كانت منزلة النسب أعلى من منزلة الغنى والثراء، سبحان الله كذا. ومن هنا يتبين لنا عباد الله أن محبة العرب لجنسهم لا لأفرادهم، لأن الأفراد قد ينحرفون، لكننا إذا أحببنا العرب أحببناهم لجنسهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم، لأن القرآن نزل بلغاتهم، ونزل أيضا وحي الله وبعث عليه الصلاة والسلام في أرضهم، ولهذا نحبهم ونكرمهم ونجلهم لا لجنسهم وإنما لأفرادهم، لا لأفرادهم وإنما لجنسهم. لكن قضية الأفراد لا، قضية الأفراد محسومة محسومة، لا فرق بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض ولا أحمر ولا أسود إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. هذا شيء مهم جدا أن يفهمه حتى كل شريف وكل نسيب، حتى وإن بلغ نسبه محمدا عليه الصلاة والسلام. طيب نأتي أيضا إلى مسألة أخرى في هذا اللقاء وهي متعلقة بمولده صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أريد منكم أن تركزوا معي جدا لأن النقاط القادمة ربما سنكتشف فيها أشياء كثيرة جدا كنا نحفظها حفظا بل نروج لها بين الناس ونتكلم بها، ربما يتكلم بها الكثير في الكتب والمحاضرات وربما يدونها البعض إلى الآن في الرسائل والكتب والبقيات وهي غير صحيحة بالمطلق. أما عن زواج عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه آمنة بنت وهب، طبعا يعني جاء في هذا السياق روايات كثيرة جدا في كتب السير القديمة، لكن من باب الأمانة العلمية أحب أن أنبه وأنوه وأقول إن هذه الروايات لم يصح منها شيء. يعني موضوع أنه مش عارف أبوه بينما كانت يعني أمه آمنة حامل في النبي عليه الصلاة والسلام وقد ظهر على أبوه يعني هيئة معينة ونور معين يخرج من وجهه ولقيته امرأة كانت يعني تراوده عن نفسها وتريده لنفسها فلما رأت، يعني أشياء كثيرة جدا بنسمعها ونقرأها في كتب السير القديمة وهي ربما لا أصل لها وربما لا سند لها وربما كانت واهية وربما كانت ضعيفة جدا، لكن الصحيح الذي لا شك فيه أن عبد الله تزوج بأمنة. كيف تم الزواج وإيه هي أحوال هذا الزواج وكيف كانت حياته مع أمنة إلى آخر هذا الكلام لم يرد في هذا شيء صريح صحيح يصلح للاعتماد عليه والاستناد إليه، هذا من باب الأمانة العلمية. كذلك كان مولد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين وهذا صحيح لا خلاف في ذلك، وهذا ورد في حديث الصيام المعروف عن يوم الاثنين قال يوم ولدت فيه، قال عليه الصلاة والسلام هذا يوم ولدت فيه، والحديث رواه مسلم ورواه أحمد وغيره. الاختلاف كان في اليوم، الاختلاف كان في اليوم، أما الشهر فربما حصل في اختلاف لكن الراجح في قضية الشهر أنه شهر ربيع الأول، أنه شهر ربيع الأول، إذا ولد عليه الصلاة والسلام على الراجح في شهر ربيع الأول في يوم الاثنين، يوم كان في الشهر في شهر ربيع. الاختلاف هنا جاء بين العلماء، منهم من قال يوم 2 ربيع أول ومنهم من قال 10 ربيع أول ومنهم من قال 12 ربيع أول، 12 ربيع أول يعني 12 أو 10 أو 2 من ربيع الأول، هذا كان مولد الرسول عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في عام الفيل، كان ذلك في عام الفيل، والحديث حسن لغيره سنة 570 من الميلاد في هذا العام ولد النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قيل إن بعض من شاهدوا حادثة الفيل حدثوا بها، عائشة رضي الله عنها رأت قائد الفيل، والحديث إسناده حسن، رأت قائد الفيل وسائسه أعميين يستطعمان الناس لمكة، رأت قائد الفيل وسائس هذا الفيل، فيل أبرع الوان فيل الكبير يعني، أعميين يستطعمان الناس بمكة. فالحديث إسناده حسن كما ذكر، بعض الناس ممكن يستغرب ويقول كيف يعني ده عائشة أصلا لم تكن موجودة في هذا الوقت، وقت يعني في عام الفيل، عائشة رضي الله عنها يعني ولدت في وقت متأخر عن هذا بكثير، لكنها يعني ترى وتسمع، تسمع من جدها، تسمع من أبيها، تسمع من الناس أن فلانا هذا وفلانا هذا كان قائد الفيل وهذا كان سائس فيل أبرح، فرأتهما على هذا الحال. الصحابي قباث ابن أشيم أوقفته أمه على على بقايا روث فيل أبرح، على بقايا روث فيل أبرح وقد تغير لونها، ولد قبل حادثة الفيل بسنوات يسيرة، وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه البخاري. أما عن قابلة النبي عليه الصلاة والسلام فهي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها، هي التي يعني كانت قابلة النبي صلى الله عليه وسلم القابلة اللي احنا بنسميها اليومين دول الداية يعني، يعني هي اللي ولدت آمنة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل المعروف. العلماء اختلفوا حقيقة هل ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسرورا، مسرورا يعني ايه؟ يعني مختونا، أم أن جده ختمه يوم سابع. اختلف العلماء في ذلك، هل ولد النبي عليه الصلاة والسلام مختونا أم أن جده هو الذي ختمه يوم سابع، وهذا هو الأصح، يعني الأصح أن جده عبد المطلب هو اللي ختم، هو اللي ختم النبي عليه الصلاة يوم السابع من مولده عليه الصلاة والسلام. تحدثت الكتب القديمة والحديثة عن كرامات للحمل وكرامات للولادة، فمن كلامهم وكلام الناس الذين حفظوه أن أمه آمنة لم تجد ثقلا كالنساء وهي حامل فيه صلى الله عليه وسلم، لم تجد مرضا ولا مغصا ولا مشقة الولادة، وأنها بشرت به في منامه، وأنها أمرت بتسميته محمدا، وأنها رأت صحيفة من ذهب فيها أشعار تدعو له بها، وأنه عليه الصلاة والسلام لما ولد ولد وقوعا على يديه رافعا رأسه على هيئة الساجد. وهذا الكلام الذي ذكرته أحبة الكرام والذي أردده كثيرا ونحفظه كله غير صحيح، أنا مفهوم كل هذا الكلام غير صحيح. أقول لك كل هذا الكلام غير صحيح، لا دليل عليه، أدلة ما بين الواهي والضعيف والمنكر وغير ذلك، أدلة لا لم تثبت بأي حال من الأحوال. إذا هذا كلام كله لا فائدة من ورائه، وهو كلام غير صحيح. أمه كانت حامل به كما تحمل النساء، ربما كان عندها شيء من الراحة لكنها كانت حامل، أم لابد أن تشعر بجنينها في بطنها، ولم تبشر يعني به في منامها كما قيل، ولم تؤمر في منامها أن تسميه محمدا، لأن الصحيح أن الذي سماه هو جده عبد المطالب، هو الذي اختار له هذا الاسم، لا في صحف من ذهب فيها أشعار ولا غيره. ولما ولد عليه الصلاة والسلام ولد كأي مولود، لم ينزل رافعا رأسه وعلى يديه على كهيئة الساجد، وهذا الكلام هذا الكلام كله لدى المعنى. كذلك حكي عن كرامات في الولادة وأيضا كلها أخبار غير صحيحة، كالذي ذكروه من هواتف الجان ليلة مولده عليه الصلاة والسلام وتبشيرها به صلى الله عليه وسلم، غير صحيح، ما ورد، فين الدليل؟ انتكاس الأصنام، تصدع إيوان كسرى وشرفاته، ثمود نيران المجوس، غيظ بحيرة سار، إخبار اليهود بليلة مولده عليه الصلاة والسلام، قول العباس ابن عبد المطلب إنه رأى رسول الله في مهد يناجي القمر، فين الكلام ده كله؟ أين هو؟ أين ثبت؟ أين الدليل عليه؟ كلها أخبار غير صحيحة. أنا متأكد الآن بعض الإخوة والأخوات الذين ربما لم يسمعوا هذا الكلام من قبل مستغربين ومحتارين، يقولوا كيف يعني؟ يعني كل هذا غير صحيح، ما ورد أي شيء من الكرامات أو من العلامات عند مولده عليه الصلاة والسلام يعني يشير إلى شيء معين أو مش ممكن. أقول أحبة الكرام ابحث في هذه المسألة بحثا طيبا، سيكتشف كل منكم في النهاية أن الذي ورد في هذا السياق وهو صحيح وقد صححه العلماء أن آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن خرج منها ونزل إلى هذه الحياة الدنيا، رأت حين وضعته نورا خرج منها أضاءت منه قصور بصرى من أرض الشام. بس هذا هو الذي ورد في هذا السياق في قضية مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، أمه قرأت حين وضعته نورا خرج منها أضاءت منه قصور بصرى في أرض الشام أو من أرض الشام. ثم بعدها لا شك أننا جميعا على يقين أن أباه قد مات ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل في بطن أمه لم يولد بعد، وقيل بعد ولادته بيسير، والراجح أنه قضى يعني مات أبوه وهو لا يزال في بطن أمه عليه الصلاة والسلام. مات بيثرب وقد أرسله أبوه عبد المطلب يمطر لهم تمرا كما جاء في بعض الروايات التي يستأنس بها ولا مانع من تصديقها. ولد عليه الصلاة والسلام يتيما وتجرع لوعة وأسى اليتم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. لماذا ولد يتيما؟ ما الحكمة من يتمه عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا رباط الله. الحكمة من يتمه كما ذهب العلماء قالوا أولا حتى لا يتوهم أحد أن الذي وسوس إليه بالنبوة أبوه أو جده بمكانة جده في قومه. هذا كلام نفيس جدا وكلام مهم جدا، يعني ما يستطيع واحد بعد موت أبيه وهو في بطن أمه، بعد موت جده عبد المطلب وهو لا يزال في سن صغير كما سنرى، ما يستطيع واحد يقول ده اللي أعطاه النبوة أو اللي أكسبه النبوة أو اللي وسوس إليه بالنبوة أبوه أو جده أو كذا، ما يستطيع واحد أن يقول هذا الكلام. وحتى يكون اعتماده عليه الصلاة والسلام كله على الله سبحانه وتعالى، لا معتمد على جد ولا معتمد على أحد. ولو كانت النبوة أحدتي بالاكتساب لما مات أبوه وجده، لما هي مش بالاكتساب أبدا، مش بالاكتساب. يعني حتى الأنبياء الذين جاءوا من أنبياء، يعقوب نبي حي يرزق، فرزقه الله تبارك وتعالى من الأنبياء أيضا، أولاد أنبياء، يوسف النبي، يحيى رزق به أبوه النبي زكريا، سليمان رزق به أبوه النبي داود، كلهم أنبياء، لكنهم لم يصلوا إلى هذا النبوة بالاكتساب. عشان نحفظ هذا الكلام مهم جدا. يعني لما كان سيدنا موسى يطلب من ربه تبارك وتعالى أخاه هارون وزيرا نبيا، فأعطيت النبوة لهارون، هل أعطيت النبوة لهارون عشان خاطر موسى؟ يعني بالاكتساب أصل أخوه نبي إذن هو يكون نبي؟ لا أبدا. وإنما أقول إن لو لم يكن هارون يستحقها لما أعطاها له ربه سبحانه وتعالى. موضوع النبوة ده من بالاكتساب ولا بالوساطة ولا أصل من العيلة ولا أصل ابني وأبويا وأخويا، هذا الكلام أبدا أبدا. كذلك ولد عليه الصلاة والسلام يتيما ليكون صلى الله عليه وسلم أسوة للأيتام في كل زمان ومكان، ليكون عليه الصلاة والسلام أسوة للأيتام في كل زمان ومكان. أيوة الله. وليبين صلى الله عليه وسلم للبشرية جميعا أن اليتم ليس عيبا ولا لطفا في حق صاحبه، ولا يجب أبدا أن يقعد صاحبه عن بلوغ أسمى المراتب. ولذلك أي واحد اليومين دول يقول لك يعني أصل يتيم، نشوف الناس كده يتكلموا عاد أسلوب يعني كله شفقة وكله كذا شيء، طيب نشفق على يتيم ونرفق به، لكن لا نصل بالحد إلى يعني حال الضعف والهوان بهذه الطريقة. بل لابد أن نشد من أزره ونرفع معنوياته ونأخذ بيده. كم من ولد أو بنت كان في صغره على يتم لكنه أصبح بعدها وائدا أو قائدا أو كبيرا أو معلما، سبحان الله كبير. فاليتم مش عيب أبدا ولا نقمة في حق صاحبه، وليس حجة أبدا يتحدث بها البعض يقول أنا يتيم ويجلس وضع يده على خده ويقول خلاص خليني الناس تساعدني، لا، هذا كلام غير صحيح مرة. وإنما المثل والقدوة في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يؤثر فيه يتمه عليه الصلاة والسلام، بل قام ينهض بنفسه وينهض برسالته وينهض بأمته صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. كذلك موضوع يتم الرسول عليه الصلاة والسلام لو دققت النظر شوية نجد أن أحزانه بفقد والديه عليه الصلاة والسلام جعلته رقيق القلب مرهف الشعور رحيما بالأيتام في كل زمان ومكان صلى الله عليه وآله وسلم. أليس هو الذي سطر للبشرية عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات التي رفعت رؤوس الأيتام في كل زمان ومكان والتي جعلت الناس يهتمون بهم أيما اهتمام، في قوله عليه الصلاة والسلام في حق اليتيم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، لأن الرسول عليه السلام نشأ يتيما وتربى يتيما صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أسمع إليه وهو يقول صلى الله عليه وسلم: وأن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المال ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. وحديث أخرجه البخاري ومسلم، وحديث أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب قصعتهم شيطان. شوف حث الناس، تشجيع الناس على كفالة الأيتام والقعود معهم والأكل والشرب معهم ومعاشرتهم، سبحان الله القدير. حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه يحكي أن رجلا شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قسوة قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام: امسح على رأس يتيم وأطعم المسكين. وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. وقوله صلى الله عليه وسلم رافعا منزلة هذه الأم التي ربت الأيتام وأخرجتهم على أحسن حال، كما جاء في حديث أبي هريرة: أنا أول من يفتح الجنة فإذا امرأة تبادرني فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. رواه أبو يعلى وقال ابن حجر إسناده لا بأس به. هذه الأدلة وغيرها كثير من الأدلة عباد الله في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن دلت فإنما تدل على كبير اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم بالأيتام في كل زمان ومكان، والحث على إكرامهم والعناية والرعاية لهم. فتخيلوا أن لو أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتيما، هل يعني كان يعني الاهتمام بالأيتام سيكون بهذا القدر؟ سبحان الله القدير. إذا هي قضية أو حكمة عظيمة جدا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما ليزداد اهتمام الأمة من بعده عليه الصلاة والسلام بهؤلاء اليتامى في كل زمان ومكان. ننتقل إلى مسألة مهمة أيضا، وهي: ما هي أسماؤه صلى الله عليه وسلم؟ خلاص الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد، ورأينا كيف ولد وكيف مات أبوه في بطن أمه. طب الآن الرسول الذي ولد يحتاج إلى اسم، فما هي أسماؤه الصحيحة عليه الصلاة والسلام؟ جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه: لي خمسة أسماء، احفظوها معي أسماء الأخوات، دونوها: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. إذن هو محمد وأحمد والناحي والحاشر والعاقب. وجاء عند مسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. أحمد محمد وأحمد والمقفي هو آخر الأنبياء يعني، والحاشر عرفنا معناه في حديث النبي قبل أن يحشر الناس على قدم، هو نبي التوبة، هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يذمون محمدا أو يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان القرشيون من الكفرة إذا أرادوا أن يعني يقللوا من الرسول عليه السلام أو يعني يسبوه أو يطعنوا به بين الناس ينادوه مذمما، راح مذمم جاء مذمم، قال مذمم أعطى مذمم أخذ مذمم. والرسول صلى الله عليه وسلم منتهى سبحان الله الهدوء يرد الله تعالى كيدهم في نفورهم. انظروا عباد الله كيف صرف الله عني شتم قريش ولعنهم. يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. هم بيشتموا واحد اسمه مذمم لست انا. بمنتهى البساطه يعني بمنتهى البساطه. زي كده الانسان منا ما ياخذ هذه الاشياء كلها على نفسه كده ويحملها ويقول لك لا انا لا ارضى ولا اقبل. كيف يطلقوا فيا؟ كيف يشوروا الي؟ يا اخي اهدى وخذ الامور ببساطه شويه وحاول قدر الاستطاعه ان تعالج امورك وما تتفق مع الناس بتواضع وتاخذ ولين. ما في واحد منا يا اخواني يعني يقول يعني كيف ان الناس تغلط فيا وكيف ان الناس يعني تهمزني ولا تلمزني ولا تعب فيا؟ اقول يا اخي من انت؟ الله تبارك وتعالى عابه الناس واخطا فيه الناس او كثير من الناس. ولذا يقول عليه الصلاه والسلام لله اصبر ما يكون على عباده يدعون له الولد ويرزقهم سبحانه وتعالى. شتمني ابن ادم وكذبني ابن ادم وان له ذلك. هكذا جاء في الحديث القدس. اما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا وانا الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن يكفوا احد. واما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بداني وهل اول الخلق اهون علي من اعادته، او كما قال عليه الصلاه والسلام محدثا عن رب العزه سبحانه وتعالى. اذا قضيه انت مين وكيف الناس تغلط وكيف لا ممكن وهذا وارد وهذا وارد. ولذلك بعض السلف يقول هذه خاصة لو أن الناس نادوك بشيء ربما يكون فيك وأنت لا تدري، فخذ فرصة أن تعيد النظر في نفسك مرة أخرى وتفتش في أخطائك في عيوبك. قيل لأحدهم يا مرائي، فقال للذي ناداه بهذا الوصف يعني البئيس جدا، قال سبحان الله ومن أدراك باسمي؟ من الذي عرفك باسمي يا رجل؟ أول واحد ناديني باسمي الحقيقي. ودخل إلى داره يبكي ويعيد حسابات نفسه مرة أخرى. وقيل لأحدهم يا أعمى، لماذا؟ لأنه ربما يعني خبط فيه في الطريق ولا شيء، فواحد يقول له يا أعمى. طب يا أعمى مش تفتح؟ أنت مش شايفني؟ ما صار وما قلب الدنيا رأسا على عقب. ولما قيل له كيف لا ترد عليه وأنت القادر أن تفعل وتفعل؟ قال الرجل يعني ما أفضل رجل، قال يعني يا أعمى أو أنت أعمى؟ فقلت له لا أنا مش أعمى، أنا يعني بصير شايف كويس يعني. خلاص انتهى الموضوع وانتهى الموضوع. فانظروا كيف صرف الله ألسنة قريش عن سب محمد عليه الصلاة والسلام أو طعن فيه باسمه الحقيقي، وإنما سبوا وطعنوا في مذمم ولم يكن كذلك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس دائما نراهم يسمون النبي عليه الصلاة والسلام طه، ومنهم من يسميه ياسين. هذه الأسماء إخواني في حق الرسول عليه السلام حقيقة غير صحيحة بالمعنى. طه وياسين ليس من أسماء صلى الله عليه وسلم. طه جاءت في مقدمة سورة طه وياسين في مقدمة سورة ياسين، والحقيقة أنهما ليس اسمين لأحد، وإنما هي حروف من التي جاء بها ربنا تبارك وتعالى في بداية بعض السور. وهذا من الإعجاز العظيم جدا الذي لا يستطيع الناس وإن اجتمعوا أن يأتوا بحرف من مثله، مثل ألف لام ميم قاسين حاميم إلى آخر هذه إلى آخر هذه الآيات التي ابتدأت بها بعض السور طه وياسين، وليس اسمين لأحد. كني النبي عليه الصلاة والسلام بأبي القاسم. وجاء في بعض الروايات النهي عن التكني بكنيته أو الجمع بين اسمه وكنيته في حياته أو بعد مماته عليه الصلاة والسلام. والصواب أو الراجح من كلام أهل العلم أنه يجوز التسمية باسمه. اسم محمد وأحمد والحمد لله يملأ الدنيا شرقا وغربا شمالا وجنوبا. قيل إن اسم محمد هو أكثر الأسماء انتشارا في العالم كله، بل في إحدى البلاد في بريطانيا سمعت إحصائيات تقول أن اسم محمد في البلد كلها يعتبر الاسم الثاني بعد جون. جون ده اسم رسولاني معروف منتشر جدا في العالم، فاسم الرسول صلى الله عليه وسلم بعده مباشرة بل يزاحمه. بشق الأطري. فكيف إذا جمعنا من تسمى باسم محمد أو أحمد على مستوى العالم كله؟ لا شك أنه الاسم الأكثر والأعظم انتشارا في النفس صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال: ضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في خمس المؤذن أشهده أشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز أن نسمي باسمه عليه الصلاة والسلام، كما أجاز كثير من العلماء التكني بكنيته، يعني قال أبو القاسم فلان أبو القاسم فلان. لكن كثير من العلماء ذهبوا إلى أن هذا النهي يعني فقط جاء من باب الجمع بين اسمه وكنيته، أن واحد يكون اسمه محمد ويكني نفسه أبو القاسم. هذا هو الذي يعني نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، وبعض العلماء اختلفوا في النهي هذا، هل هو نهي تحريم أم نهي كراهة. أما عن مراضعه صلى الله عليه وسلم، فأول من أرضعته هي أمه آمنة، قيل إنها أرضعته وقتا يسيرا ربما أسبوع أو يزيد بقليل 7 أو 9 أيام يعني. وثاني مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام هي ثويبة مولاة أبي لهب، ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري، وهي أيضا التي أرضعت حمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك حمزة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، حمزة عمه وأخوه في نفس الوقت من الرضاعة. ثم أرضعته حليمة السعدية كما سنرى بعد ذلك. وقيل إن ثلاثة نساء في بني سعد أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام على فترات، وكلهن تدعى عاتكة، والله أعلم. لكن الذي جاءت به الأدلة الثابتة طبعا رضاعته من أمه، وهذا شيء طبيعي، رضاعته من ثويبة ورد، رضاعته من حليمة السعدية أيضا ورد عليه الصلاة والسلام. أما الإخوة من رضاعة فمن ثويبة كان أخوه مسرور، وكان حمزة، وكان أبو سلمة المخزومي رضي الله عنه، مسرور وحمزة وأبو سلمة المخزومي. وأما إخوته من الرضاعة من حليمة السعدية فهم عبد الله بن حارث والشيماء وحذافة، عبد الله بن حارث والشيماء الشيماء يعني وحذافة. هذه كانت رضاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في صدره. طبعا أنا تكلمت عن رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية. القصة طويلة، قصة رضاعته عليه الصلاة والسلام في ديار بني سعد عند حليمة السعدية بنت أبي فؤيد. القصة بطولها فيها علل إسنادية كثيرة، ولم يحظى هذا الحديث الطويل بتصحيح المحدثين، بل ضعفه كثير منهم. القصة كلها الحكاية كلها من ساعة ما حليمة نزلت ومع المرضعات، وكلهن قد وجدت ضمتها في رضيع غني ثري ينفق أهله عليه مصرفة كبيرة، لكنها لم تجد، وفي النهاية اضطرت أن تأخذ محمدا عليه الصلاة والسلام. قصة طويلة جدا. بعدين وهي ماشية حصل تغير في سرعة النقل هي ركباها، وبعدين حصل موق ضربت اللبن ونازلت بديار بني سعد، فوجدت البلد قد تغيرت واضطرت إلى آخر. هذه القصة طويلة جدا، إلا أنها ضعيفة كما ذهب العلماء. لكن رضاعته عليه الصلاة والسلام في ديار بني سعد ثابت من طرق الأسرة. ثابت من إيه؟ من طرق الأسرة. والذي يشغلنا في الموضوع إنه عليه الصلاة والسلام رضع في ديار بني سعد، وهذا صحيح. لكن السؤال هنا: لماذا كانت العرب ترسل أولادها إلى البادية وهم في سن الرضاعة؟ سن يعني خطير جدا يعني. هل تتخيلون واحدة من أمهات اليومين دول ولا أب ولا كذا يسمحوا لابنهم أو يقبلوا أن ابنهم واحدة تخطب وتروح ترضعه فين؟ في بلاد أو في مكان يبتعد عنهم مسافات؟ وفين؟ في الصحارى، في الصحراء، في البادية. مين يقبل هذا؟ مين يتحمل غياب طفل عنه بهذه الطريقة وفي هذا السن لسه مولود من 7 أيام من 10 أيام من 20 يوم؟ كيف تفرط أم في ولدها بهذه السهولة؟ الواضح من الموقف اخوتي واخواتي انها كانت يعني كان طبع العرب, يعني كان قانون عند العرب في ذلك الوقت ان اللي يولد له مولود يروح يبعثه الصحراء في البادية هناك ليعيش فترة من الزمان ويرضع هناك. ما الفائدة من ذلك؟ قال اهل العلم, اولا ليتعلم الطفل اللغة العربية الفصحى. يتعلم اللغة العربية الايه؟ الفصحى. هو في هذا السن؟ ايوه هو في هذا السن. والله كما نصر الله أبطال في هذا السياق, يعني فكرة ممتازة جدا مهمة جدا في حياة البشر. يعني الولد يروح يتعلم اللغة الأصلية مش اللغة المركبة, اللغة مش عارف أتكلم, مش عارف أقول إيه. انظر عباد الله إلى اللغات المحلية واللهجات التي يتعامل بها الناس الآن, تجد العجب العجاب. القاف تحولت لآء, وبدل ما أقول الحقيقة أقول الحقيقة, والكلام إحنا عارفينه ده. بعض البلدان إخواننا جيراننا يعني القاف غين, بدل ما يقول لك قادر يقول لك غادر, فأصبحت حولتها مشكلة كبيرة جدا. لأن أحيانا نجد بعض هؤلاء يقرؤون القرآن ويستعملون نفس الحروف المحلية اللهجات المحلية في قراءتهم, فيغيرون الكلمات والمعاني تغييرا بئيسا جدا يعني. جدا يعني. وبعدين الكاف تتحول لشين هنا في الخليج وفي بعض المجتمعات, أمور غريبة جدا. حتى بعض البلاد الآسيوية للأسف إخواننا المسلمين هناك حتى في بلادنا حينما نسمعهم يتحدثون يؤذنون يقرؤون القرآن تسمع العجب العجاب, ربما يعني تبطل صلاة بأكملها بسبب هذه القراءة اللي بنسمعها. الحمد لله رب العالمين والكلام اللي بنسمعه ده كلام خطير جدا, خطير. فالعرب كانوا زمان منتبهين جدا لهذا الأمر يعني, فكانوا يرسلون أبنائهم إلى البادية ليتعلموا الفصحى اللغة العربية الصحيحة السليمة. لكن الآن نجد العجب العجاب, حتى إننا نرى للأسف الشديد بعض الإخوة الدعاة يستخدمون في مخاطبتهم الناس في أي مكان, في المسجد, في وسائل الإعلام, حتى للأسف الشديد عبر الكتابة. يعني حتى بعضهم الآن يكتب باللهجات المحلية واللغات العامية ويتكلم بين الناس بها, لا يستخدم العربية أبدا, إما لعجزه عن النطق بها, وإما إنه بالفعل متقن لأن يتحدث بها لكنه يقول أنا أتحدث بالعامية حتى أصل إلى عقول الناس ومفاهيم الناس, لأن الناس لا يفهمون إلا بهذه الطريقة. وواحد من مشايخنا قالها, قال لو تحدث المتحدثون باللهجات العامية المحلية لهذا السبب وبهذه الحجة, يعني الحجة فقد ظلموا اللغة العربية وظلموا الناس من حولهم, كأننا نقول إنها لغة غير مفهومة, والله إنها لمفهومة, أو نقول إن الناس لا يفهمون, وتالله إنهم لا يفهمون, وإلا فكيف يفهم الناس القرآن يا عباد الله؟ القرآن لما يقرأ على مسامع الناس تفهمه, تتفاعل معه, تتأثر به تأثرا عظيما, فكيف نظلم الناس ونقول الناس لا يفهمون؟ الناس كل يوم جالسين أمام الشاشات وأمام أجهزة المذياع يستمعون إلى الأخبار ونشرات الأخبار وأهم الأنباء التي تلقى في غالب الأحيان باللغة العربية يعني على مسامع القوم, مع ذلك الناس كلهم يفهموها والحمد لله. فكيف نتهم الناس أنهم لا يفهمون؟ وكيف نتهم لغتنا أنها لغة معقدة لا تفهم؟ كيف نتهم هذا الاتهام وهي منه براء؟ إذا قضية تعلم اللغة العربية قضية مهمة جدا. ثم أيضا للتأمل والتفكر والتدبر في خلق الله تبارك وتعالى. قال الله, قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وقال الله, أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت, إلى السماء كيف رفعت, إلى الجبال كيف نصبت, إلى الأرض كيف سطحت, فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيب. آيات كثيرة جدا في القرآن تدعونا إلى التأمل, إلى التفكر, إلى التدبر في خلق الله تبارك وتعالى. الناس إلى الآن ربما نراهم يخرجون بالفعل إلى الصحراء, يقول لك رايح البر أو خارج البادية, رايح أجلس شوية على العبوب أو المناطق الرملية المرتفعة. لماذا؟ حتى يزيد إيمانا على إيمانه، وحتى يتفكر وتأمل في خلق الله تبارك وتعالى من حوله. هذه نقطة مهمة جدا جدا، يعني تأمل وتفكر لا خاصة في الصحاري والبوادي، مهمة جدا للأطفال الصغار. كذلك كان الحكمة من إرسال الأطفال إلى البادية البعد بهم عن أمراض المدن وصخبها لتقوية أجسامهم، يعني اللي ممكن نسميه رياضة طبيعية، طفله هناك يعني لا يتعرض لإنفلونزا خنازير ولا إنفلونزا ماعز ولا إنفلونزا طيور ولا حتى إنفلونزا أسود ولا إنفلونزا حتى صراصير. هو عايش حياة طبيعية جدا، جو جميل، متعة ما بعدها متعة، هواء نقي، تنفس طبيعي، يعني سبحان الله سبحان الله. خير عبد عايش، يعني عايش يفترش الرمال الصحراوية، تظله السماء، شايف كل شيء، النجوم تملأ السماء في الليل ينظر إليها متأملا في خلق الله تعالى وبديع صنعه، يتابع طلوع الشمس وغروبها، يتابع وجود القمر ثم ذهابه، وهكذا طول الليل والنهار عايش بجو بديع جدا، مبتعدا بنفسه عن الأمراض وعن صخب المدن وضوضائها وإزعاجها، فتتقوى أبدانهم. ثم يتعودون الشجاعة والإقدام منذ الصغر. عقيدة الولد تشعر أنه قوي البدن، متين الجثمان، وفوق ذلك نراه شجاعا لا يهاب شيئا، لأنه عاش في البادية، دخل عليه الليل في البادية، سمع أصوات الذئاب تعوي، وسمع أصوات الأسود تزأر، وربما يعني هاجمته الحيات والعقارب، وربما رأى النسور والقصور والصقور في الجو، وهكذا وهكذا. إذن القضية قضية يعني خطيرة جدا، إن مسألة نعود الأبناء على الشجاعة. أولادنا إخواني للأسف الشديد معظم الأبناء في هذا الوقت من الزمان، يعني مش عايز أقول جبناء، لا فعلا خوفين جدا جدا، يعني إنجاز التعبير يخافوا من خيالهم. أي والله للأسف الشديد الذعر اللي سيطر على طلاب الأبناء، الواحد يستغرب له، على الرغم إن الجيل الحالي مشبع، يعني مشبع بمشاهدة أفلام الرعب كذا وكذا، لكن للأسف هذا لا يكسبه شجاعة، بل ربما يكسبه إيه؟ جبنا وهلعا وخوفا وذعرا أكثر، من كثرة المشاهد المرعبة اللي بيشوفها إن الطفل أصيب برعب للأسف الشديد، وخاصة إذا لم يجد هذه الشجاعة في أبيه أو في إخوته أو في أقاربه، ماذا ننتظر منه؟ وذات العرب كانوا يرسلون أولادهم من البادية ليتعلموا الشجاعة والإقدام وعدم الخوف والإحجام، سبحان الله. فكان العرب زمان إذا رأوا جدانا بينهم يعيروه بهذا الجبن الخوف والهلع، يعني يصبح كأنه إيه؟ كأنه أضحوكة على ألسنتهم وبين أيديهم. لذلك أنا أذكر قصة رجل كان يضرب به المثل في الجبن والخوف والهلع، وكان من العرب المعروفين، والذي سمى نفسه ولقب نفسه بأبي حية النميري عليه رحمة الله. هذا رجل كان خوف جدا جدا، ولكن هو لما حس إن الناس كلها عرفت خوفه وعرفت جبنه وهلعه من أقل قليل يعني، وبدأت الناس تستهزئ به وتنكت عليه والكلام اللي احنا عارفينه، فحب يعني يعمل من نفسه الرجل القوي الشجاع يعني الذي هب أحد، فأولا أطلق على نفسه هذا الاسم أبو حية، شوف جاي من حية يعني الكلام ده، النميري جاي من نمر برضه يعني. ثم صنع لنفسه سيفا، لا أقول من معدن وإنما من خشب، وكان أبو حية يمشي بين الناس يتبختر، يمسك في يده هذا السيف الخشبي كأنه يعني إيه بطل الأبطال، البطل المغوار المقدام الذي لا يقهر، والناس عمالة تضحك يعني فيما بينها. في يوم من الأيام كان يجلس أبو حية النميري مع زوجته وأطفاله في الدار، وكان الباب مجافيا متوارد شوي، فدخل عليهم الدار جر صغير، كلب صغير، عارفين الكلاب اللي هي الصغيرة جدا هذه، ممكن اللي هي على لونها أبيض فرو كده شوية، اللي هي يسموها مش عارف إيه، والبوبي والكوكي والكلام ده، الكلاب الصغيرة هذه، كلب صغير جاب وصغير دخل عليهم البيت، ما يعمل إيه؟ لا بيعرف يعض ولا بيعرف يخرجش ولا سبحان الله. لكن أبو حي مجرد ما شاف الكلب خرج يجري حتى خارج الدار، ثم أغلق الباب من الخارج على امرأته وأولاده والجار الصغير، كلب صغير بينهم، وقف خارج الدار يصرخ بأعلى ما فيه، يحمل في يده سيفه الخشبي، يضرب بالسيف الخشبي وبأقدامه باب الدار، حتى اجتمع الناس من حوله وقالوا: ما لك أبا حي؟ ما الذي حصل؟ قال: لص اقتحم علينا دارنا وأنا له بالمرصاد. ثم يصرخ بأعلى ما فيه ويقول: أيها اللص، إن أردت حربا حاربناك، وإن أردت مبارزة بارزناك، وإن أردت نزالا نزلناك، نحن لا نهابك، وإني فاعل بك وفاعل. الناس كادت أن تصدق المصاعف للص في الداخل، يعني أبو حي عمل ليعمل العمال دي، زوجته في الداخل حصلت حرج شديد جدا، خجل، فرحت، أخذت الجار الصغير والكلب الصغير أمامها، فتحت الباب وخرج الكلب الصغير يجري بين أقدام القوم وهم ينظرون إليه. لما رأى أبو حية هذا المنظر، هذا المشهد، تحرج جدا وخجل من نفسه بين الناس، لكن بجداها تذيها سريعة جدا ويعني لطيفة أو طريفة من طرائفه، إذا به ينظر إلى الجر الصغير، الكلب الصغير، ثم إلى الناس وهو يقول: الحمد لله الذي مسخه كلبا وكفانا حربا. فضحك الناس وفهموا الحيلة التي أراد أن يعني يدخل بها أبو حي عليهم، وعرفوا الحقيقة، حقيقة الأمر بعد ذلك. إذا موضوع التعور عن الشجاعة والإقدام وهذا كان مطلوب جدا في أبناء العرب في الماضي، كذلك التدرب على رعي الأغنام والماشية، وما من نبي إلا رعى الغنم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وسوف نأتي بعد ذلك في شبابه عليه الصلاة والسلام ويرعى الأغنام، إلى الفوائد التي يكتسبها العبد من هذه المهنة. عباد الله، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يزال صلى الله عليه وآله وسلم هناك في بادية بني سعد، في بادية بني سعد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ينهل من حياتهم، يتعلم من طريقتهم في المعيشة، يستفيد من وجوده في هذه البادية، يتعود الشجاعة، يتعود الإقدام، ينطلق لسانه عليه الصلاة والسلام بالعربية الفصحى، ينأى بنفسه صلى الله عليه وسلم عن أمراض المدن وصخبها وضوضائها، يزداد تركيزا ذهنيا وصفاء نفسيا وقلبيا عليه الصلاة والسلام، يتدرب على المهنة التي يعمل من خلالها في شبابه، وهي مهنة رعي الأغنام والماشية، يكتسب منها فوائد عظيمة وحكما جليلة. كل ذلك استفاده وتعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا السن الصغير، حتى بلغ الرابعة أو الخامسة من عمره عليه الصلاة والسلام، وهو في هذا المكان في بادية بني سعد تحدث له حادثة، ويحصل له أمر في ظاهره مخيف مقلق مرعب، لكن في باطنه الرحمة والحياة والطهر والنقاء، وفوق ذلك المعجزة. يا ترى ماذا حصل له عليه الصلاة والسلام وهو في سن الرابعة أو الخامسة في بادية بني سعد؟ وعلامة تدلل هذه الحادثة أو تلك المعجزة من دلائل وبراهين وفوائد وحكم عظيمة. ثم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها؟ هل استمر به الحال في بادية بني سعد، أم أن حليمة أعادته إلى أمه مرة أخرى في مكة؟ ولماذا أعادت؟ وكيف كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في ذلك الوقت؟ وهل ظهرت عليه علامات النبوة صلى الله عليه وسلم؟ وما حقيقة لقائه ببحيرة الراهب في أرض الشام؟ هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ أو ما هو الصحيح منها؟ ما هي الأحوال التي شهدها النبي عليه الصلاة والسلام في صغره وفي شبابه صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي أقره رسول الله من هذه الأحداث وتلك الأحوال؟ وما الذي أنكره عليه الصلاة والسلام واعترض عليه ووقف له بالمرصاد أسئلة كثيرة، أسئلة ربما يختار في الجواب عليها بعضنا، لكننا نحاول جاهدين بإذن الله تبارك وتعالى أن نقف على إجابتها جميعا في لقاء الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. وكما يعني تعهدنا وكما وعدناكم إخوتي وأخواتي أن نحاول بإذن الله تعالى من خلال السيرة والمسيرة أن نقف على أصح الأحداث والروايات التي جاءت في سيرته عليه الصلاة والسلام، وننبه أيضا على الأحداث والأحوال الضعيفة أو الواهية والتي يحفظها كثير منا ويرددوها في أنفسهم وفي غيرهم من الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وفي هذه الساعة أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر عباده الموحدين المجاهدين الصادقين في كل مكان، وأن ينجي المستضعفين المقهورين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنقذ الأقصى من أيدي الصهاينة اللئام، اللهم أنقذه من أيدي اليهود، وخلصه ربنا من كل جاحد، من كل كافر جحود يا رب العالمين. اللهم أعلي راية الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي مسجدك الأقصى يا ربنا فوق رؤوس الصهاينة اللئام. اللهم لا تمكنهم منه، ولا تمكنهم من بيت من بيوتك، ولا من أحد من أوليائك وأصفيائك يا رب العالمين. اللهم إن أقصانا يشكو إليك، يشكو إليك هم الظالمين وحقد الحاقدين وعبث العابثين وخذلان وتقاعس المسلمين. اللهم طيب له يدا من الحق حاكمة تستأصل شرور عدوه وخصومه، اللهم طيب له يدا من الحق حاكمة تستأصل شرورهم وتقتلع جذورهم يا رب العالمين. يا من لا يغلب جندك ولا يرد أمرك، يا كبير يا متعال، يا واحد يا قهار، يا عزيز يا ذا الانتقام. اكتفي بما ذكرت إخوتي وأخواتي من درسنا اليوم عن السيرة والمسيرة، وأبدأ الآن بإذن الله تبارك وتعالى في الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل الله تعالى أن ييسر لنا هذا الأمر. أولا الصوت، طيب لحد ما الاخوة يدخلوا عن الاسئلة، في سؤال على امامنا على الشاشة. نعم عيد ايه نبدأ السؤال. طيب السؤال الاول، كيف نعرف انه اخر الزمان، وهل صحيح هناك شخص اسمه مهدي يولد اخر الزمان ويجب اتباعه؟ طبعا هذا موضوع يطول شرحه يعني، ويعني انا يعني انصح الاخ السائل والاخت السائلة الرجوع الى الكتب المحققة التي تتحدث في قضية المهدي المنتظر، مهدي اخر الزمان، وربما لو دخلوا عندنا الموقع ممكن يستعينوا بالمحاضرة الصوتية التي هي بعنوان المهدي القادم فمن نبايع، أو ممكن في برنامج أيضا في نفس الموقع برنامج مرئي وهو رحلة الآخرة، وأيضا هناك يمكن لا أذكر حلقتين أو ثلاثة نتحدث فيها بالتفصيل عن المهدي المنتظر، عن المهدي المنتظر اسمه ووصفه وعلاماته وعلامات زمانه الذي يخرج فيه أو أوصاف زمانه الذي يخرج فيه إلى آخر ذلك. لكن باختصار أقول للأخ أو الأخت السائلة إن المهدي مهدي آخر الزمان بالفعل هو شخصية حقيقية قد أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث التي جاء منها ما هو متواتر وجاء منها ما هو أحد، أحاديث صححها العلماء واعتمدوها في كتب العقيدة وكتب التاريخ وغير ذلك. مهدي آخر الزمان يبعثه الله تبارك وتعالى في المسلمين ليعز الله به الإسلام والمسلمين ويذل الله تبارك وتعالى به الكافرين الحاقدين من اليهود وغيرهم، كذلك يبعث الله يرسل الله عز وجل في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت جورا وظلما، كما أخبر رسول الهدى ومصباح الدجى صلى الله عليه وسلم، اسمه بالفعل محمد بن عبد الله كما جاء في الحديث قال يتسمى باسمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هو محمد بن عبد الله المهدي. هناك علامة للموضوع طول شرطة كما قلت، علامة آكدة على أنه المهدي، كيف نعرف؟ كل يوم يخرج عن واحد يقول أنا المهدي، يعني كل واحد نفسه تتعب شوية ولا يصاب بلحسة عقلية ولا شيء يخرج بين الناس يقول أنا المهدي، وهذا رأيته بنفسي في أكثر من موقف. يعني فمن يصدق ومن هو المهدي الحقيقي؟ هل هو الخرافة التي زعمها الروافض المحبوس في سرداب سامراء في أرض العراق؟ ده كلام كله كلام باطل وكلام فارغ لا دليل عليه بالمرة، ولكن المهدي أخذ مهدي أخذ الزمان، الأدلة عليه صريحة صحيحة، أكد العلامات وأهم العلامات على أنه هو المهدي في آخر الزمان، أن جيشا يخرج من أرض عربية، جيش كامل يعني يريد قتال المهدي، يريد قتال المهدي هناك في مكة، فيخسف الله تبارك وتعالى بهم الأرض جميعا، الأرض تنشق وتبتلع الجيش كله، سواء اللي خرجين عشان يقتلوه أو الذين خرجوا غصب عنهم، يعني رغم عنهم المجبور يعني كما جاء في الحديث، أو الذين كانوا في الطريق وصاروا مع منصار دون إرادة منهم لقتال المهدي لكن مشوا مع الجيش بس في الطريق، الكل تخصف الأرض بهم. فإذا علمت عبد الله وأنت في أي مكان في الأرض يومها أن جيشا عربيا خصف به عن آخره لم يبق منهم أحد، وهذا لم يحصل في التاريخ كله أبدا إلا في هذا المشهد، ساعتها تتأكد أن الرجل الذي بمكة والذي التف الناس حوله والتف حوله خيرة شباب الأرض يومئذ 12,000 ويزيد، أنه هو بالفعل مهدي آخر الزمان الذي يشهد قيادة المسلمين في الملحمة الكبرى الأخيرة ضد الروم وينصر الله الإسلام والمسلمين، والذي يشهد أيضا الحرب الأخيرة ضد يهود حينما ينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله، أيضا يكون قائد المسلمين يومها هو مهدي آخر الزمان، الذي يشهد أيضا نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان من السماء، لكن عيسى لا يتقدم ليصلي بالمسلمين إماما وإنما يقدم المهدي عليه السلام، ويصلي المهدي إماما بعيسى، يصلي إماما بالمسلمين أيضا. هذه يعني نبذة سريعة جدا عن المهدي، وأنصح بالرجوع إلى ما ذكرت، الله تعالى أعلم. سؤال ثاني أيضا يقول أنا وأخي مقيم في بلد أوروبي، بنينا طابقين فوق بيتنا في بلدنا الأصلي، وقام أبي بكتابة الطابقين باسمي أنا وأخي، فهل لنا حق في هذا؟ السؤال مهم جدا، واضح أن البيت بيت الأب طبعا، وبيت الأب يعني لا يجوز أبدا أن يعني يكتب أو يكتب جزء منه لواحد أو اثنين من الأبناء دون البقية، ولكن طالما أنك أنت وأخوك من بنيتما هذا الطابق أو الطابقين فهما من حقكم، لكن بشرط. الشرط إيه هو؟ الشرط رضا بقية الإخوة والأخوات، يعني أمكم وأخواتكم وأخواتكم لو كان لكم إخوة وأخوات لابد أن يكون هذا برضاهم. الشرط الثاني إن تكونوا عارفين إن عليكم شيء في ثمن الأرض نفسها، يعني البيت مبني على أرض، الأرض هذه لها ثمن، صح ولا لا؟ طالما الأرض لها ثمن أنتم انتفعتم بهذه الأرض، لم ينتفع بها غيركم من إخوتكم وأخواتكم، فادفعوا في ثمن هذه الأرض نسبة أو جزء متعارف عليه ويتفق عليه أصحاب الخبرة والتخصص حتى يحل البناء لكم ويكون الطابقين يعني من حقكم، يعني ملك لكما لا ينازعكما فيه أحد لا اليوم ولا بعد اليوم. والله تعالى في أخت تعاني من وسواس نظافة ولا تستطيع الاقتراب من الماء في المرض وبالتالي لا تستطيع الصلاة وتصوم حتى هذه الصلاة. طبعا موضوع الوسواس ده يا اخواني اخواتي موضوع خطير جدا وموضوع انتشر وللأسف الشديد. دائما أذكر بهذه الكلمات أقول كنا في الماضي نرى موضوع الوساوس تسيطر على كبار السن. أنا أشوف رجل كبير في السن يقف في مكان الوضوء مثلا يعيد الوضوء 10 مرات أو 5 مرات. الآن موضوع الوسواس في الطهارة والوسواس في الصلاة والوسواس أيضا في بعض الأمور العقدية المتعلقة بذات الإله سبحانه وتعالى. هذه الأمور الآن تنتاب وتطارد الشباب أكثر من الشيوخ الكبار. للأسف الشديد شباب محطمين جدا بسبب موضوع الوساوس حتى جاءني أحد الشباب من الموسوسين هؤلاء للأسف يعني يبكي بكاء شديد يقول يعني وسواس الطهارة بلغ به مبلغه لدرجة أن الموضوع في الأول كان قاصر بس على أنه يقول له لا خلي بالك أنت يعني تنظفت كويس لا ما تنظفت لا ده هنا في نجاسة لا ده أنت توضيت صح لا نسيت عضو من أعضاء وضوء إلى آخر هذا الكلام. الآن الموضوع تحول إلى يعني أصبحت لوثة عقلية للأسف الشديد لدرجة أن هذا الشاب تخيلوا إخوتي وإخواتي أن لما مثلا إذا أصبح جنبا مثلا فقام فتطهر واغتسل تخيلوا يجي له الأستاذ بعده يقول له الملابس التي تلبسها حتى وإن غسلتها ونظفتها لا تصلح للاستعمال مرة أخرى يروح يرميها في الزبالة. تخيلوا يخليه في يوم من الأيام بعد أن تطهر واغتسل وأحسن الطهور ونزل وركب سيارته يأتيه الوسواس يقول له الآن أنت ركبت السيارة وقد كنت جنبا من قبل قليل. قال أنا اغتسلت وتطهرت. قال لا غسلك ناقص وأنت ركبت السيارة فقد نجستها فلا تركبها بعد اليوم. يروح يبيع السيارة بثمن رخص بثمن زهيد جدا حتى يتخلص منها. بالله عليكم لما يعيش بهذه الطريقة يعني هيجيب ملابس منين وهيجيب سيارات منين وهيجيب بيوت يجلس فيها منين ويتعامل مع الناس كيف؟ تقول لي معقول وصل بير دعم يصل بير حل أكثر من هذا لأنه ترك نفسه للوسواس. نسي أن كيد الشيطان ضعيف فخلاص هو استسلم لهذا الوسواس لهذا الشيطان يعتبر نفسه هو ضعيف جدا جانب هذا الوسواس وخلاص استسلم. هذا كلام خطير جدا. ولذلك الوسواس إذا أتى الإنسان منه في موضوع الطهارة موضوع الوضوء أو موضوع الصلاة ممكن يجي لك في الصلاة يخليك تعيد الصلاة أكثر من مرة أو تعيد ركعة من ركعات الصلاة أو تعيد ركن من أركان الصلاة. هذا كلام خطير جدا. لا إياك أن تستسلم عبد الله. إياك يا أختي أن تستسلمي الوساوس. اطرد الوساوس من حياتك مش معقول أبدا نحول حياتنا كلها ونضيع أوقاتنا في أن الوسواس قلي والوسواس عقلي. هذا كلام خطير جدا ولذلك قالها ابن عقيل عليه رحمة الله زمان لما جاء واحد يقول يا إمام أنا يعني أنغمس في الماء 30 مرة ولا أدري أطهرت أم لا. فقال له ابن عقيل قال يا أخي ولماذا يعني أنت مشغول؟ قال مشغول بصلاتي أنا مش عارف إذا كنت تطهرت ولا لا. فقال له ابن عقيل أرى أنه ليس عليك صلاة. قال كيف؟ قال ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 منهم المشغول حتى يعقل؟ ولا أرى رجلا يغمس نفسه في الماء في ماء البحر أو النهر 30 مرة ولا يدري أطهر أم لا إلا مجنونا. ده كلام خطير جدا. إحنا شغلين نفسنا بأمور عجيبة الشكل والوسواس شغال علينا. واحد منهم يقول لأبي حنيفة رحمه الله يا إمام إني في البحر أغتسل. قال وما في ذلك؟ قال لا أدري هل أتوجه إلى يعني لا أدري إن كان غسلي صحيحا أم لا. قال ولما؟ قال أشك أنني لم أتوجه إلى القبلة وأنا أغتسل في البحر يعني. فقال له أبو حنيفة عليه رحمة الله هو يعني بيضحك يعني قال آه أخي أرى أن تتوجه إلى مكاني أو الحجر الذي وضعت عليه ثيابك خشية أن يسرق. تشغل نفسك بالقبلة غير القبلة ليه؟ فين في كلام ورد في هذا عشان تروح تشغل نفسك بهذا؟ إذا إخوتي وأخواتي أنا عايز أقول كلام مهم جدا في موضوع الوساوس موضوع يطول شرحه. لكن أكيد الآن الناس بتسأل والأخت الفاضلة اللي بعتت السؤال عايز تعرف العلاج. العلاج سهل جدا وميسور، يسير جدا على من يسر الله سبحانه وتعالى. رقم واحد الاستعانة بالله عز وجل، ثم بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والمنكرات لطرد الشياطين والوساوس من حياته. رقم اثنين عدم الاهتمام بأقوال الوسواس ووساوسه. يعني يجيلك يقول لك انت نسيت كذا ولا عملت كذا ولا لا نقص عليك كذا، ما تسأل عنه طالما انك عرفت ان في وسواس الان ان الموضوع معك متكرر. اذا هذا ليس سهوا لا في وضوء ولا في صلاة، فلا تسألي عنه ولا تهتمي بكلامه، اعمل لنفسك مش واخد بالك بالبلدي يعني. رقم ثلاثة والمهم العلم. نعم العلم، تعلمي أختي في الله. بيجيك الوسواس عن طريق الأمور المتعلقة بالطهارة والوضوء، تعلم الطهارة والوضوء. علم علم يعني الفقه على المذاهب وأقوال الأئمة والخلاصة والراجح والدليل، اتعلموا باب الوضوء وباب الايه فقه الطهارة على أوسع نطاق. تقولي لي طب وليه ايه المستفاد؟ أقول لك لا، مستفاد أمر عظيم جدا. إذا أتاك الوسواس مثلا وأنت في الوضوء مثلا وقال لك لقد نسيت وغسلت يدك اليسرى قبل اليمنى، لو انت متعلمة صح ومتفقهة في باب الطهارة وعرف اقوال العلماء والأئمة والمذاهب في ذلك، عادي عادي هتكمل وضوءك ووضوءك صحيح، لانك علمت ان التيامن او تقديم اليمنى على اليسرى ليس من الواجبات ولا من الفرائض في الوضوء وانما هو من السنة. هتعرف هذا الكلام. لو جاك الوسواس وقال لك خلي بالك انت نسيتي وغسلتي وجهك مرتين بس، او غسلتي ذراعيك الى المنكبين يديك الى المنكبين مرة، او غسلتي قدمك ثلاثة وكذا مرة وكذا مرتين، فانت لو انت عندك فقه في هذه المسألة بسرعة هتردي على الوسواس في نفسك وتقولين وما في ذلك، ايه المشكلة؟ وضوءي صحيح. كيف صحيح؟ صحيح لأن عندي الدليل، الرسول عليه السلام خالف بين أعضائه يعني في الوضوء عليه الصلاة والسلام، يعني في وضوء واحد غسل هذا مرة هذا مرتين هذا ثلاثة وهكذا، عمل هذا الرسول عليه السلام فأنا وضوء صحيح المانع، وهكذا وهكذا. لو جاءت الوسواس في الصلاة خلاص انت عرفت الموضوع وما فيه وعرفت الوسواس في الصلاة تستطيع التغلب عليه أيضا بالعلم، انك عرفت ما هو الركن وعرفت ما هو الواجب وعرفت ما هو السنة، فلا يمكن أبدا أن يخليك تعيد الصلاة أو تعيد ركعة من ركعات الصلاة بسبب نسيانك سنة من السنة مثلا أو سهوك عن سنة من السنة، لأنك أنت عندك ثقة في هذه المسألة، عندك ثقة في هذه المسألة. وبعدين حتى لو سهيتي فعلا وأنت متأكد أنك سهيتي مش 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 هتقوم تعيد الصلاة كلها، لأن أنت عندك ثقة وعارف يعني سجود سهو ومتى يكون ومتى لا يكون. أشياء كثيرة جدا اللي الوسواس بيحصرها ولا بيحصره حتى يتدرج به شيئا فشيئا من وسواس الطهارة والوضوء إلى وسواس الصلاة، ثم في نهاية الأمر إلى وسواس خطير جدا خطير جدا أقض مضاجع الكثير من الشباب في زماننا، حتى إن بعضهم والله يبكي بين ذيك بكاء أخي في الله بكاء يعني صعب، يقول لك أنا مش عارف أعمل إيه، أنا مش عارف إذا كنت مسلم ولا لا، مش عارف إذا كنت موحد ولا لا بسبب الوساوس اللي بتجيله في ذات الإله سبحانه وتعالى وخلق الله وكذا وكذا. والوسواس لا يفرقه أبدا، لأن هو اللي ترك نفسه الوسواس، هو اللي استسلم من أول ما كان بيجيله في الطهارة ثم في الصلاة ثم حتى وصل به إلى هذه المرحلة الخطيرة جدا. لذلك أقول عليه أن يتعلم العقيدة الصحيحة، يدرس كتب العقيدة الصحيحة على أيدي العلماء الصالحين، حتى إذا كانت هذه مسائل العقيدة كلها في نفسه قد هضمها وفهمها فهما عظيما لم يستطيع الشيطان أن يوسوس إليه أو أن يدخل إليه من أي باب. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وفي أسئلة أخرى نكتفي بهذا القدر من الأسئلة اليوم، وإن شاء الله يكون بنا تواصل بإذن الله تبارك وتعالى في لقاءات قادمة بإذن الله متجددة في نفس هذا الموعد من الأسبوع القادم الساعة 10 بتوقيت مصر، 11 بتوقيت مكة المكرمة. نلتقيكم بإذن الله مع السيرة والمسيرة. تابعوا معنا إخوتي وإخواتي، وأيضا يعني أتمنى أيضا الإخوة والأخوات يحاولوا يشاركونا شوية، يعني يعرضوا بعض إذا كانت هناك بعض المسائل أو الشبهات أو الأمور المتعلقة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي خاصة إخواننا اللي في الغرب بيسمعوها من بعض الغربيين أو من بعض المتمسلمين، فنحاول يعني عرفونا، رسلونا، اكتبوا من خلال هذه الغرف المباركة ومن خلال موقع نصرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذه الأشياء. الأخت الفاضلة اللي كانت لسه بتجمع معنا من بداية الحلقة بعض العناصر والأمور المتعلقة بقضية الاصطفاء، أيضا إذا انتهت من ذلك لا بأس أن تعرض ما عندها، يعني سواء بعد انقطاعي الآن أو حتى إن شاء الله الأسبوع القادم. وهكذا عايزين نتفاعل شوية مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نوصلها بإذن الله تبارك وتعالى إلى أكبر عدد وقدر من الناس، ليعرفوا من هو محمد صلى الله عليه وسلم وما هي سيرته وما سيرته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكائدين عن أقصانا الشريف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يحفظ أقصانا وقدسنا حفظا يعني عظيما دائما، اللهم أمين. أسأل الله أن يثبت إخواننا هناك على الحق المبين، وأن يجعلهم من الناصرين لهذا الدين، وأن يجعلنا في صفهم، اللهم أمين. جزاكم الله عنا كل خير. جزا الله أخي أبا حفص، جزا الله أخي فضيلة الشيخ علاء مرديني، الأخوة كلهم في الغرف اللي كانوا موجودين معنا أثناء هذا اللقاء، جزاكم الله خيرا إخوتي في موقع نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله يجعلنا وإياكم جميعا ممن نصروه وآزروه وعزروه واتبعوا النور والحق الذي أنزل معه صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.